أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد.
في الدرس السابق بأنه قلنا وسألنا سؤال عن المنطقة للمرأة. المنطقة طبعا هي للرجل والمرأة، زين، وهو عبارة عن شيء يشد على الوسط. المرأة كانت تشد المنطقة على ماذا؟ على ثوبها لكي لا تتعثر بأذيالها. فلو اتخذت المنطقة من الحلي فبالتالي إظهار الحلي محرم، ولهذا قال أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة. فالمرأة لها أن تلبس الذهب وتلبس الفضة، والرجل محرم من جهة أنه الخلخال إذا كان ذهب محرم للرجل، والمنطقة إذا كانت من الحلي فإظهارها محرم. وشكرا للشيخ سلمان اللي طبعا أيضا تابع هذه العبارة. أما درس اليوم فهي وأما أحكامها، يعني أحكام الذهب والفضة، فمسائل. الأولى: الاعتبار باختلاف الرغبة. يعني الرغبة، أحيانا الإنسان يرغب في شيء ولا يرغب في شيء آخر. فلو مثلا على سبيل المثال الإنسان يرغب في الدنانير الجيدة الجديدة ولا يرغب في الدنانير القديمة المقطعة مثلا إن كانت ورقية، أو التي هي مثلا ممسوح عليها الكتابة إن كانت مسكوكة. فبالتالي لا اعتبار باختلاف الرغبة، يعني ما يرغب فيه الناس، مع تساوي الجوهرين، زين، في صدق الاسم. طبعا إذا كان ذهب وهذا ذهب وهذا ذهب، فالجوهرين ذهب، لكن هذا الجوهر مثلا جديد مسكوك جديد، وذلك مثلا ذلك الجوهر مثلا قديم، أو كان مثلا ممسوح الكتابة، أو كان من خشن وذاك ناعم، وغير ذلك من الأمور. يقول: مع تساوي الجوهرين، يعني في صدق الاسم أنه ذهب وذهب، وأن اختلفت القيمة والأوصاف كما بينا، بل يضم بعضها إلى بعض، فيضم الفضة الجيدة إلى الفضة الرديئة، الفضة الناعمة إلى الخشنة، ثم يخرج من كل جنس بقدره. مثلا لو كان عنده 240 درهم، 120 جيدة جديدة مثلا، و120 لا قديمة مثلا رديئة، فيخرج 3 دراهم جيدة و3 دراهم رديئة. وأما يعني وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، يعني وأما الكلام في كيفية الإخراج للزكاة، فذهب المشهور إلى أنه المالك إن تطوع بالأرغب، من الأفراد الكاملة، عند دنانير وأخرج أفضل الدنانير الموجودة، الأفراد الكاملة من ناحية أنها جديدة و إلى آخره، طبعا هذا يكون قد أحسن وزاد خيرا وجزاه الله خيرا. وإلا، يعني إن لم يتطور، كان له، يعني يجوز له الإخراج من كل جنس بقسطه كما بينا. لو عند 240 درهم، 120 جيدة، 120 رديئة، أو لو لم يكن العدد مثلا بهذه الكيفية متساوي، فلنفرض أن عنده 240، 140 جيدة، 100 رديئة، فحينئذ يخرج من كل جنس، يعني من الجيدة يخرج بقسطها وبمقدارها، ومن الرديئة يخرج بقسطها، والأمر واضح. الثانية من المسائل: يقول الدراهم المغشوشة. زين، شنو دراهم مغشوشة؟ الدرهم عندما يسك، وكذلك الدينار، باعتبار الفضة لينة، الذهب لين، لابد أن يسبك معه معدن آخر، إما نحاس أو شيء آخر كي يصبح قوي. انزين، هذه النسبة عادة النسبة متعارف عليها، يعني ليس بالدقة نقول بالدقة العلمية، لكن بالدقة العرفية متناسب عليها، شيء قليل يضاف لكن لا يخرج الدرهم عن كونه فضة، ولا يخرج الدينار عن كونه ذهب. فلو كانت الدراهم مغشوشة، يعني لا يصدق عليها فضة، بحيث تكون نسبة الفضة فيها قليلة حتى ما يصدق عليها فضة رديئة، حتى يعني لا يصدق عليها فضة أو لا يصدق عليها ذهب، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها مطلقا، يقول لا، حتى يبلغ خالصها نصابا. مثلا لنفرض أنه عنده 300 درهم مغشوشة، لو كان خالص هذه 300 درهم 200 درهم، فحينئذ بلغت نصاب. فمثلا خلينا نفرض الثلث منها كان عبارة عن يعبرون عنه بالخبيث أو المعدن الآخر، فبالتالي خالصها 200 درهم، ففيها ماذا؟ الزكاة. يقول حتى يبلغ خالصها نصابا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد، يعني لا بد أن تعلم كما بينا في الدروس السابقة في الإبل وغيرها، بأنه لا يخرج المريض عن الصحيحة ولا يخرج إلى آخره. هنا أيضا لا بد أن تعرف بأنه لا يجوز للمالك أن يعطي المغشوشة عن الدراهم الجيدة. المسألة الثالثة، إذا كان معه دراهم مغشوشة، الآن إما نفرض أنه معه دراهم مغشوشة فقط، أو معه دراهم مغشوشة وغير مغشوشة مخلوطة مع بعض، فإن عرف قدر الفضة، يعني عرف قدر ما فيها من نصاب الفضة، أخرج الزكاة عن فضة عنها، أخرج الزكاة عنها يعني عن النصاب الموجود فيها فضة خالصة، وعن الجملة منها، زين شوفوا لاحظوا العبارة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها. زين، هذا إذا عرف قدر ما فيها من النصاب. أقول وعن الجملة منها، خلنا نشرحها، هي واضحة ولكن بينها. نفرض أنه كان عنده 300 درهم، والغش كان موجود في ثلثها مثلا، يعني في كل درهم ثلث الدرهم مغشوش، فهني يتخير بين إخراج 5 دراهم خالصة، هذه معناته أنه أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، أو عن الجملة منها، يعني يخرج 7 دراهم ونصف، زين باعتبار أنه إيه بلي 7 دراهم ونصف، إيه باعتبار أنه الثلث إحنا فرضنا، فإذا فرضنا الثلث فيكون أنه بلي يكون إيه نعم يخرج 7 ونصف الآن تقريبا عن الجملة، زين عن 300 كلها، يعني أنه لا بد له من إحراز براءة الذمة. طيب، هذا الفرض إن عرف قدر ما فيها من نصاب الفضة، وإن جهل، يعني جهل ما فيها من نصاب الفضة، يعني جهل ذلك، وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا، جاز أيضا. المالك الحمد لله إنسان متدين، فيقول أنه أنا أجهل مقدار الفضة الموجود فيها، الفضة الخالصة، ولكن أنا أخرج عن الجملة زين من الدراهم الجيدة غير المغشوشة. طيب، هذا لكن في بعض الملاك ما يقبلون هذا الكلام، يقول وإن ماكس، يعني خالف شاكس. الآن المماكسة في البيع هي المساومة، ليش؟ على أساس ينقص الثمن، فهنا المالك يماكس زين، ومع أن الدراهم مغشوشة فهو يماكس، يريد أن يقلل المقدار الذي سيعطيه من الزكاة. يقول ألزم تصفيتها ليعرف أو ليعرف قدر الواجب. هني نقول له لا، تذوبها، تصب فيها، تطلع منها الخبيث، تطلع منها مقدار الفضة الموجود فيها حتى نعرف مقدار الواجب من الزكاة فيها. طيب، المسألة الرابعة، مال القرض. طبعا مال القرض هنا الزكوي باعتبار الكلام في الزكاة. لو واحد أقرض شخص دنانير ذهب أو دراهم فضة، مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، يعني تركه، يعني هو موجود بشخصه لم يتصرف فيه، اقترض 200 درهم لنفرض، وال200 درهم كم فيها؟ قلنا 5 دراهم. نعم، فبالتالي تركها بحالها إلى أن حال الحول، فلا بد أن ماذا؟ يخرج الزكاة. يقول وجبت الزكاة عليه، على المقترض دون المقرض. ولو شرط المقترض في عقد القرض الزكاة على المقرض، يعني طلب من شخص 200 درهم وقال له أنا راح أتركها سنة كاملة زين عندي، وإذا حال عليه الحول يجب عليك أنت أيها المقرض أن تخرج مثلا الزكاة. لو شرط هذا الشرط قيل يلزم الشرط، ليش؟ المؤمنون عند شروطهم. وقيل لا يلزم. زين، لماذا؟ لأن المؤمنون عند شروطهم. أي شرط هم عنده؟ بعدهم مؤمنين، مو الشرط الذي يخالف الكتاب والسنة. كيف ما اشترطنا نقول المؤمنون عند شروطهم؟ أصلا أنت أول ما تقول المؤمنون لابد أن يكون الشرط موافق للكتاب والسنة، فإن كان مخالف لا مؤمن يقبل بشرط يخالف الكتاب والسنة. ولهذا قال وهو الأشبه. يعني شنو؟ يعني لا يلزم الشرط، بل تجب الزكاة على المقترض. الخامسة، طبعا الخامسة تقدم الكلام فيها فيما سبق، نقرأها قراءة. يقول من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه، ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه، زكاه لسنة واحدة استحبابا. السادسة، إذا ترك نفقة لأهله، هذه النفقة احنا نفرض تبلغ قدر النصاب كما لو ترك لهم 20 دينار من الذهب، يقول فهي معرضة للإتلاف. ليش؟ لأنهم ينفقون منها. الفرض أنه ترك 20 دينار لأهله، شنو؟ نفقة، والنفقة ينفق منها، فهي في معرض الإتلاف. يقول تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، يعني لو بقيت هذه الدنانير وحال عليها الحول وكان المالك أو هذا المعيل الذي ترك نفقة لأهله غائبا، فبالتالي لا تجب الزكاة. ولو كان حاضرا تجب الزكاة. وكل ذلك طبعا مروي بالروايات. وقيل، والقائل ابن إدريس الحلي، تجب فيها على التقديرين، يعني سواء كان حاضرا أم غائبا. يقول المحقق رحمه الله والأول مروي، يعني التفصيل بين الغيبة والحضور هو مضمون الأخبار. السابعة، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس، يعني من الذهب والفضة، نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، يعني كل جنس قصر، مثلا الذهب ما كان عنده 20 دينار ذهب، عنده 15 دينار، والفضة عنده 120 درهم فضة، فلا الذهب نصاب ولا الفضة نصاب، أو بعضها، كما لو كان عنده 200 درهم فضة لكنه الذهب اللي عنده 10 دنانير مثلا، فقصر بعض ماذا؟ الجنس، مثلا جنسين. كمن معه 10 دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأنه قد يقول قائل: أنت أيها المكلف لديك 150 درهم وعشرة دنانير، أصف 10 دنانير زين، اجعلها دراهم لكي تصبح نصاب. نقول: لا، هذا مو شغلك. زين، أنا عندي دنانير 10 لم تبلغ نصاب، وعندي 150 درهم أيضا لم يبلغ نصاب، فلا زكاة عليه. فهذا لكي يبين بأنه لا يقول قائل، لذلك مثال: أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر. زين، أول نصاب في الإبل كم؟ 5. فقد يقول قائل: لا، أنت تبيع من البقر أو تضم البقر إلى الإبل، فيطلع عندنا نصاب في الإبل مثلا، أو العكس مثلا. هذا غير واجب ولا زكاة في كل ذلك. القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس والشروط واللواحق. أما الأول، طبعا هذا البحث بحث ما في أي يعني حاجة لشرح طويل، نقرأه قراءة. يقول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذا الزكاة واجبة في هذه الغلات الأربعة، وما عداها ماذا؟ يقول: لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب. الزكاة مستحبة مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة والأرز والعدس والماشي والسلت والعلس. طبعا السلت زين شعير ما عليه قشر، أجرد زين، وكانوا يسوونه في أهل الحجاز، يعملونه السويق، السويق يعملون من السلت. والعلس اللي هو نوع من أنواع الحنطة، زين، كل حبتين في قشرة واحدة، وكان هذا أكثر شيء موجود في اليمن في صنعاء، حسب الكتب اللي هو حسب كتاب تهذيب اللغة. زين، وقيل: السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب. البعض قال: لا فرق بينهما. شنو الفرق بين أنه الشعير والسلت؟ السلت لا قشرة له، الشعير له قشر. فيقول المصنف: هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه الروايات إنما وردت بهذه العناوين، بأن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فإذا لم يصدق الاسم فلا زكاة. ولهذا قال: والأول أشبه، يعني أشبه بقواعد المذهب والروايات الواردة في المقام. وأما الشروط، زين، الشرط الأول في زكاة الغلات النصاب، وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو 4 أمداد، والمد رطلان وربع. فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي. هذا هو النصاب. إذن النصاب في الغلات الأربعة 2700 رطل بالرطل العراقي. زين، طبعا هذا كلام في بحث في الأوزان موجود، وبحث طويل عريض لا يصلح أن نتعرض له في هذا الكتاب. يقول: وما نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، وما زاده فيه الزكاة ولو قل. يعني شنو؟ يعني لو زاد 2710 رطل نقول فيه الزكاة. زين، حتى لو كان الزائد قليل. طيب، والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، زين، شنو هو الحد؟ كيف تتعلق الزكاة؟ لأن احنا عندنا وجوه: أولا، تعلق الزكاة له وقت، ووجوب الإخراج له وقت آخر. زين، متى تتعلق الزكاة؟ يقول: أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. وقيل بل، زين هذه بل للإضراب، قيل هنا يريد أن يقول القائل لا، مع بدو الصلاح، يعني بدو الصلاح. الآن النخلة عندما تثمر ويظهر الخلال مثلا اللي احنا نسميه، زين يسمونه بالشام البلح، عندما مثلا يصفر أو يحمر يقولون هني بس خلاص بعد هذا سيتحول إلى تمر. ولهذا وقيل بل إذا احمر تمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم، الحصرم الحبة الصغيرة قبل أن تصبح عنب. إذا ظهر الحصرم، زين، لأنه الشجرة لها، في أنه بقية الأشجار لها ورد، فالوردة إن لم تسقط وتحولت إلى ثمرة فحينئذ المزارع يرتاح ويعلم بأنه ماذا سيجني الثمار في هذا العام، بخلاف ما لو نزلت أمطار أو ثلوج أسقطت الورد الموجود، فبالتالي يعلم بأنه لن يكون هناك نتاج. إذن قولان في المسألة في وقت تعلق الزكاة. القول الأول أنه لا بد أن يسمى حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب. القول الثاني يقول لا، مع ظهور الثمرة وبدو الصلاح، زين، كما في التمر إذا أحمر أو أصفر أو انعقد الحصر في العنب. يقول المصنف والأول أشبه. لماذا الأول أشبه؟ لأنه هو ما نطقت به الأخبار. طيب هذا متى تتعلق الزكاة ذكرنا، الآن متى تخرج الزكاة في الغلة؟ يقول ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اختراعه، اختراف التمر يعني اجتناءه. في التمر يقولون اختراف، في العنب يقولون اقتطاف. طيب وفي الزبيب بعد اقتطافه. طبعا من المعلوم أنه الزبيب لا يقتطف، العنب هو الذي يقتطف، يعني في مسامحة في التعبير الآن، لكن المعنى واضح، لأنه بعد أن يقطف العنب حينئذ تيبس الثمرة ويتحول إلى زبيب، والمعنى واضح. ثم يقول ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة، يعني كان الإنسان يزرع ويملكها بالزراعة لا بغيره من الأسباب كالابتياع والهبة. واحد يروح يشتري زبيب عنده في بيته، زين، نفرض مثلا يشتري له نصاب، زين، فبعدين نقول حال عليك الحول أخرج الزكاة، يقول لا، لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن الزكاة إنما هي على الزراع لا على من يشتري هذه الغلات بالابتياع والهبات. ويزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا. هذا المحصول الذي خرج، زين، يزكيه، فإذا بقي عنده لحول آخر لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه زكاه لسنته. ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر. على الأظهر راجعة إلى خلاف موجود في المؤن وخلاف موجود في حصة السلطان، لكن المعنى هنا واضح. حصة السلطان هي الضرائب التي كانت تفرض على المزارعين من قبل الحكومات من السابق، كان أنه أي مزارع، زين، يؤخذ منه مقدار من محصوله، وهذه تدخل في خزينة الدولة. وأيضا هذا المزارع ماذا أنفق الكثير من المال في البذور وفي أنه الحرث وغير ذلك، فهذه كلها تستثنى، بعد ذلك يحسب الباقي، فإن كان الباقي نصاب حينئذ تجب الزكاة على الأظهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.